بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
وما قص الله عز وجل لنا في هذا القرآن عن الأمم السابقة وما كان حالهم مع أنبيائه.
قصص القرآن
ذكرها الله عز وجل بأبدع وأجمل أسلوب وبيان.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون،
لنستلهم منها نحن العبر والفوائد، ولئلا نقع فيما وقعوا فيه من جرم ومن ظلم ومن ضلال.
من قصص القرآن
قصة سبأ.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له.
نعيما اختصره الرب عز وجل اختصارا في كلمتين:
بلدة طيبة ورب غفور.
فمن طيب تلك البلدة أنه لا يوجد فيها ذباب ولا بعوض ولا قمل ولا غيرها من الدواب والهواء،
بلدة طيبة
فتعود وقد امتلأ مكتلها من تلك الثمار ومن تلك الفواكه، أنواع وأشكال وألوان.
بلدة طيبة،
مياه طيبة وأرض طيبة وأجواء طيبة. فبدل أن يعبدوا الله جل جلاله عبدوا مكانه الشرعي.
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل فمط وشيء من سدر قليل.
لما عاقبهم الرب عز وجل ذكر سبحانه وتعالى السبب:
ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
حتى نتعب ونعتبر ونخاف أن يصيبنا ما أصابهم وألا نقع فيما وقعوا فيه. مسح تلك الآثار الطيبة، تلك القرى الموجودة، تلك الثمار كلها ذهبت، فأصبحت أسفارهم بعيدة وفيها من المشقة والكلفة وفيها من الخوف.
فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم.
ففرقهم الله عز وجل وأصبحوا أحاديث يتحدث الناس فيه.
وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق.
ما نزل بلاء إلا بذنب.
ويأتي البلاء مثل ما أتى قوم سبأ وغيرهم من الأمم السابقة.
مؤسسة صدى الأثر بالتعاون مع تسجيلات الأثر الإسلامية تقدم
قصة سبأ وواعظ وعبر
لفضيلة الشيخ سالم المحارفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أحمده وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر لكم جميعا بعد شكر الله والثناء عليه على حضوركم وجلوسكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولعموم المسلمين التوفيق والسداد، وأن يجمعني بكم في جنات النعيم إنه جواد كريم. أحبتي، هذا القرآن العظيم قسمه أهل العلم لما ورد فيه من الآيات والبينات إلى أقسام: قسم يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبذاته وبأسمائه وصفاته والإخبار عنه وعما خلق وعما أوجد وعن قدرته جل جلاله، وقسم آخر يتعلق بالأحكام، ما فيه من حلال وحرام وما يسره لعباده وفرضه عليهم، وقسم آخر يتعلق بالمؤمنين وما أعده الله عز وجل لهم في الجنات لإيمانهم وتوحيدهم وصبرهم وبذلهم، وقسم آخر يتعلق بالكافرين وما أعده الله عز وجل لهم في النار من أنواع وألوان الجحيم والعذاب لكفرهم وضلالهم وجحودهم بنعمة الله سبحانه وتعالى، وقسم آخر يتعلق بالأمم السالفة الماضية وما قص الله عز وجل لنا في هذا القرآن عن الأمم السابقة وما كان حالهم مع أنبيائهم. وهذه القصص ذكرها الله عز وجل بأبدع وأجمل أسلوب وبيان، لنستلهم منها نحن القصص، من هذه القصص العبر والفوائد، ولئلا نقع فيما وقعوا فيه من جرم ومن ظلم ومن ضلال، لننجو إذ هلكوا ونفوز إذ خابوا، ولنكون مثلهم فيما فعلوه فيصيبنا ما أصابهم. من هذه القصص قصة سبأ. وسبأ قيل هو رجل في اليمن. قوم سبأ أعطاهم الله عز وجل ومكن لهم نعيما اختصره الرب عز وجل اختصارا في كلمتين، يبين الرب سبحانه وتعالى ذلك النعيم العظيم الذي أعطاه إياه. وقال أهل العلم أن قوم سبأ لم يجمع الله عز وجل لقوم الخير مثل ما جمعه لقوم سبأ، أعطاه من النعيم والخير في الدنيا ما لا وصف له ولا حد. فقال جل جلاله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وتأمل إلى هذه الكلمة، آية، معجزة، بيان، علامة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لم يجمع الله عز وجل لأمم ماضية مثل ما جمعه لقوم سبأ، بلدة طيبة ورب غفور. وذلك أن قوم سبأ بلغوا من الحضارة مبلغها، بحيث أنهم استفادوا من مياه الأمطار التي تنزل، وكانت تسير في واد عظيم يحد هذا الوادي جبلين. فمما أعطاهم الله عز وجل ومكن لهم أن بنوا سدا عظيما منيعا كبيرا بين هذين الجبلين، فأصبح مياه الأمطار تحتجز بين هذين الجبلين، وجعلوا هذا السد العظيم الكبير له فتحات تفتح وتغلق. وبعض الروايات أنه عبارة عن طوابق ثلاث على مستويات، لأن منطقة جبلية، بحيث يريدون أن يصرفوا الماء ذات اليمين أو ذات الشمال أيسر لهم عن طريق هذه الفتحات. وأعطاهم الله عز وجل كما ذكره فقال جنتين، يعني جنان، عن يمين هذا الجبل وعن شمال هذا الجبل، عبارة عن أشجار كثيفة، وفيه من الثمار وفيه من الخير شيء عظيم. فوصف الله عز وجل تلك الجنان وتلك البلدة بأنها طيبة، والقرآن بليغ ومعجز. فكلمة بلدة طيبة تأمل فيها فتجد كل طيب قد اجتمع في هذه الكلمة، وقد جعل الله عز وجل لقوم سبأ ما لم يجعله لغيرهم، بلدة طيبة بمعنى الكلمة. قال أهل العلم: فمن طيب تلك البلدة أنه لا يوجد فيها ذباب ولا بعوض ولا قمل ولا غيرها من الدواب والهوام، الأشياء المؤذية لا توجد في بلده. ولو أتى قوم من خارج سبأ يريدون دخولها وكانوا يحملون من هذه الحشرات ومن هذه الهوام، بمجرد ما يقتربون من بلدتهم تموت. بلدة طيبة. ومما جاء في أخبارهم أن المرأة تخرج وعلى رأسها المكتل أو الزنبيل فارغا ليس فيه شيء، بينما هي تسير وهذه الثمار الناضجة الطيبة تتساقط في زنبيلها في المكتل فتمتلئ من دون كلفة ولا مشقة، فتعود وقد امتلأ مكتلها من تلك الثمار ومن تلك الفواكه لنضجها وطيبها، أنواع وأشكال وألوان. فقال الله عز وجل لهم: كلوا من رزق ربكم. أباح الله عز وجل لكم هذا النعيم فتنعموا، مياه طيبة وأرض طيبة وثمار طيبة وأجواء طيبة لا تجتمع فيها البلايا والأمراض والهوام لطيب هوائها وطيب أرضها وطيب مائها، بلدة طيبة باختصار كما قال الله بلدة طيبة. أرأيتم كيف هذا النعيم وهذا الخير العميم العظيم الذي جمعه الله عز وجل لقوم سبأ وبنوا هذا السد الذي اسمه مأرب في اليمن في صنعاء؟ ومن النعيم الذي أعطاهم الرب سبحانه وتعالى أن سهل لهم الطرقات والسفر، وذلك أنهم حينما يسافرون إلى القرى الظاهرة والبلدان المقدسة في الشام وبيت المقدس والمدينة ومكة، حينما ينتقلون في طريقهم طريق السفر قرى بين مرحلة ومرحلة تأتي إليهم تخرج عليهم قرية ظاهرة بينة وفيها من الخير وفيها من الثمار، لدرجة أن المسافر لا يحتاج أن يحمل معه كثيرا من الزاد، لأنه سينتقل من قرية إلى قرية ويجد فيها ما يحتاجه في أمن ورخاء واطمئنان وسرور. ولذلك لا يشعر الإنسان منهم حينما يسافر أنه سافر، فهو يخرج من قرية ويدخل في قرية، إذا به بعد فترة يدخل في المكان الذي هو قصده، البلد التي أرادها، بحيث لا يشعر إذا به قد وصل، لا يشعر بخوف، لا يشعر بحر، ولا يشعر بتعب، أمن وأمان وبلاد طيبة تابعة قرى تابعة لبلدته. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. صوروا معي يا إخوة هذا الوصف الذي وصفه الرب عز وجل واختزله في بضع كلمات يبين لك هذه المكان، وأمرهم أن يؤمنوا به وأن يوحدوه، وقد أرسل الله عز وجل لهم رسل فأمرهم بطاعة الله وتوحيده والإيمان به، ففعلوا ذلك برهة. ثم لما رأوا هذا النعيم وهذا الرغد وهذا الخير أصابتهم الغفلة، وجاءهم الشيطان فصدق عليهم ظنه حينما أقسم بعزة الله عز وجل أنه يغوي بني آدم وأنه يضلهم وأنه يدعوهم إلى الضلال وإلى الشر، وسيستجيب من الناس من يستجيب ومنهم قوم سبأ، فقد استجابوا فكفروا بالله عز وجل، فبدل أن يعبدوا الله جل جلاله عبدوا مكانه الشمس. ذلك أن سليمان عليه الصلاة والسلام حينما تفقد الجيش العظيم الذي أعطاه الله عز وجل، ولا يكون لجيش لإنسان جيشا مثل هذا الجيش من الإنس ومن الجن ومن الطير، تفقد الطير فوجد أن الهدهد غير موجود، كيف يتخلف دون أن يستأذن؟ أين ذهب؟ مالك؟ مكث قليلا وإذا بالهدهد يأتي ويقول لسليمان عليه الصلاة والسلام بأني قد تحصلت على علم لم يصل لك، وذلك أني ذهبت إلى سبأ فوجدت قوم سبأ تملكهم امرأة هي الحاكمة عليهم، وأن الله عز وجل قد مكن لها وأعطاها من كل شيء مما تحتاجه في ملكها، ولها عرش عظيم. والأسوأ من هذا، يعني مع وجود هذا النعيم الذي أعطاهم الله عز وجل وأنهم طغوا وتجبروا وعبدوا غير الله، وذلك أنهم أصبحوا يسجدون للشمس. وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. انظر كيف الحرقة، انظر كيف إلى الألم الذي يشعر به هذا الهدهد من العبارات التي يذكرها الرب عز وجل عن كلمات هذا الهدهد، متألم كيف مع هذا النعيم الذي عندهم والخير الذي عندهم، ويسجدون للشمس وهي مخلوقة من ضمن المخلوقات، فيتركون الخالق المبدع جل جلاله ويعبدون خلقا من خلقه. فكانوا يعبدون الشمس فتركوا عبادة الله فعبدوا الشمس، ولذلك قال الله جل جلاله فأعرضوا، كفروا، جحدوا نعمة الله، أنكروها، بدلوا وغيروا وتوجهوا إلى عبادة الشمس دون عبادة الله رب العالمين. اسمعوا ماذا قال: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. هذا الذي هو الآن جعله الله عز وجل سببا ومصدر للنعيم الذي عندهم يعيشون ويغتاثون، هذا الماء الذي مكنهم الله عز وجل بحيث يتصرفون فيه كما يشاءون، متى ما أرادوا أن يسيح ساح بالقدر الذي هم يريدون، ومتى أرادوا أن يصرفونه يمينا أو شمالا فعلوا ذلك كما يشاءون ويريدون. سلط الله عز وجل عليهم الفويسقة، الجرذان، الفئران، وكانوا يخافون من هذه الفئران والجرذان أن تصيب السد، ولذلك أصبحوا يربون القطط عند السد ويكثرون من تواجدها، حتى إذا جاءت فأرة تناولتها قطة. لما جاء قضاء الله وقدره تكاثرت الفئران وقلت القطط، ثم جاءت الفئران إلى السد من أسفله وبدأت تنخر فيه حتى ضعف من الأسفل. ولما جاء أمر الله جاء سيل عظيم، سيل العرم الذي هو سيل الوادي، والسيل إذا أقبل يحمل معه كل شيء أمامه، يحمل معه الحجارة والأشجار وأي شيء تتكاثر معه، ثم جاء بقوة وهو مندفع فدك ذلك السد، فجاء الماء وهو متجمع وقد علا إلى الجبلين، ارتفع ارتفاعا عظيما من كثرة منسوب المياه، فجاء إلى تلك الأشجار، تلك الثمار، تلك الجنان، فبادها كلها وحطمها ودمرها وقتلها، ونزل منسوب المياه، ثم لم يخرج لهم شيء من الماء، وبالتالي بعد فترة ماتت تلك الأشجار الكبيرة والصغيرة ولم يبقى منها شيء، وأصبحت أرضا قاحلة. فقال الله جل جلاله فبدلناهم بجنتيهم جنتين، وليست بجنتين لكن هذا على سبيل المقابلة، لكن انظر وصف الجنتين التي بدلها الله عز وجل. فبدلناهم بجنتيهم التي تكلم الله عز وجل عنها في بداية الآيات، ذلك النعيم الذي اختصره الرب عز وجل في كلمة بلدة طيبة، فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. الخمط قيل الأراك، وقيل كل شجر فيه شوك، وقيل كل شجر حامض، وأي شيء يتغير طعمه من الحلو إلى الحامض يسمى خمط. اللبن إذا تغير وأصبح يميل إلى الحموضة سمي خمط. فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل، وشجر الأثل المعروف، وشيء من سدر قليل. شيء من سدر قليل، هذا الوحيد الذي بقي من آثار الجنتين مما يستفاد منه وينتفع منه الناس. انظر كيف، انظر ذلك النعيم، لا أحد يصدق أن ذلك النعيم كان يوما من الأيام موجودا في تلك البلاد، لا أحد يصدق أن تلك الأرض التي يراها الناس مجذبة، صحراء قاحلة، جبال ليس فيها إلا صخور، أنها يوما من الأيام كانت جنات. الإنسان إذا دخل في تلك الجنتين لا يرى من كثرة الأشجار وتلك الثمار المتساقطة الطيبة المباركة، أصبحت لا شيء، تلك البلاد لا شيء. فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. لكن انظر وتأملوا معي التعليق الرباني على هذا الحدث، لما عاقبهم الرب عز وجل ذكر سبحانه وتعالى السبب حتى نتعب ونعتبر ونخاف أن يصيبنا ما أصابهم وألا نقع فيما وقعوا فيه. اسمع ماذا قال: ذلك أي العذاب الذي أصابهم، النكال الذي أصابهم، ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ يعني الرب جل جلاله هل يجازي مؤمنا محسنا صالحا تقيا أن يبيده ويزيل عنه النعيم؟ الله أكرم وأعظم وأجل وأرحم بعباده سبحانه وتعالى أن ينظر إلى عبد صالح تقي فيسلب عنه نعمته، وإن سلبها عنه لحكمة في الدنيا أعطاه أضعاف 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 ما أعطاه في الدنيا يعطيه إياه في جنات النعيم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر رجل من أهل الجنة يدخلها، آخر رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة يدخل الجنة، يعرفه الرب عز وجل ويكلمه يقول: ماذا تريد؟ تمنى، فيتمنى ويتمنى ويتمنى حتى تنقطع عنده الأماني، فيقول الله عز وجل له: أتريد كذا؟ فيقول: نعم نعم. قال: أتريد كذا؟ فيقول: نعم. قال: أتريد كذا؟ فيقول: نعم. فيقول له الرب عز وجل: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: نعم رضيت ربي رضيت ربي. قال: فإن لك هذا ومثله 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 ومثله، وفي بعض الروايات 10 مرات مثل الدنيا أضعاف مضاعفة يجدها في الجنة. لكن الكافر الذي يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى هذا هو جزاؤه، ليس فقط في الدنيا فقط، قد يستدرجه الرب عز وجل ويعطي بعض الناس وينعم عليه على كفره وفسقه وضلاله، لكن هناك الموعد يوم القيامة حينما ينغمس في النار غمسة فقط ثم يخرج منها ثم يسأل: هل مر عليك نعيم قط؟ يوم الأيام أنت كنت تنعمت تلذذت؟ فيقسم ويحلف بأنه ما مر عليه نعيم قط. كيف إذا قحمها ودخلها فنال من عذابها ونكالها وزقومها؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ وعاقبهم الله عز وجل بأن مسح تلك الآثار الطيبة وتلك القرى الموجودة وتلك الثمار كلها ذهبت، فأصبحت أسفارهم بعيدة وفيها من المشقة والكلفة وفيها من الخوف من قطاع الطرق ومن الخوف من الحر ومن الهلاك ومن بعد المسافة، لأنها إذا حملوا ما معهم من طعام بسبب بعد المسافة وبسبب الحر وبسبب طولها يؤدي هذا إلى فناء ما عندهم من طعام وهلاكهم. ففرقهم الله عز وجل وأصبحوا أحاديث، أي أصبحوا قصص يتحدث الناس فيهم. فأصبح مثلا مشهورا عن أي قوم يتفرقون يقولون لهم: تفرقوا مثل أيادي سباء، راحوا وين العائلة الفلانية وين الأسرة الفلانية؟ قالوا: تفرقوا مثل أيادي سباء. فأصبح أولئك مثلا وعبرة، ويقال أن الأوس والخزرج من الذين القبائل الذين خرجوا من سبا وسكنوا في المدينة، تفرق الناس وتمزقوا وبقيت آية كما ذكر الله عز وجل وعبرة. جاء في الحديث الحسن الذي رواه البزار والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذه نموذج من عقوبات ومعاصي، نموذج من معاصي عظيمة وكبيرة وعقوباتها. إذا ظهرت الفواحش والمنكرات والمحرمات، انتبه لكلمة ظهرت وليست في السر، لأن الذي يفعل المعصية ويرتكبها متخفياً فهذا على خير بإذن الله عز وجل، أن الله يسر له توبة فيتوب، لأنه ما دام عنده حياء والحياء كله خير، ويستتر عن عيون الناس ويستحي من ربه عز وجل، أغوته نفسه وحته شيطانه فوقع على معصية، فهذا يرجى له أن يتوب توبة نصوحة. لكن المصيبة الذي يتبجح ويظهر أمام الناس بمعاصيه ويعلنها ولا يبالي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى في عافية وإلى توبة وإلى خير إلا المجاهرين. هؤلاء الذين يظهرون معاصيهم ويتبجحون ولا يبالون. والله يا إخوة نسمع ونرى من بعض الناس عجبا كيف أنه يرتكب المنكر ومن تبجحه وتعاليه على ربه سبحانه وتعالى أنه يوثق هذا المنكر، يوثقه بتصوير ثابت أو تصوير متحرك، أو أن يتحدث في المجالس: سافرنا البلاد الفلانية وفعلنا كذا وشربنا وفعلنا وفعلنا، ولا يباري أمام الناس، لأن في هذا التصرف تشجيعا للي يعني ها وده يرتكب لكنه مستحي. فإذا وجد إنسانا مثل فعلها وتعالى وجد الناس أنه ما فعلوا لا شيء يتشجع مثل هذا. وأيضا فيه تنبيها للغافل، قد يكون إنسان فيه غفلة ما يدري عن مثل هذه الذنوب والمعاصي، فيأتي هذا ويتكلم ويعلنها فينبه من كان في غفلة، فحينئذ يتكاثر أهل الفسق وينتشرون. ولذلك قال الرب جل جلاله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد، تأمل معي لهذه اللفظة، ظهر أين؟ ظهر الفساد في البر والبحر، فأصبح الناس لا يبالون، لا يبالي أحد من يرتكب المنكر ويرتكب المعصية ويعلن ذلك ويظهره، سواء كان في بر أو في بحر أو في جو لا يبالي. هذه مصيبة عظيمة. إذا ظهر هذا اسمع بقية الآية: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويأتي البلاء مثل ما أتى قوم سبأ وغيرهم من الأمم السابقة لما ظهرت منكراتهم وكبائرهم وأعظمها الشرك بالله عز وجل، ولم يتوبوا ولم يؤوبوا ولم يرجعوا، جاء البلاء عاما شمل الجميع، ولم ينجو من هذا العذاب إلا من ائتمر بأمر الله عز وجل فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إذا أعلن ذلك وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن الله سبحانه وتعالى رحمة به وجزاء له على أنه تمعر وجهه في ذات الله ينجيه الله عز وجل من العذاب، كما أنجى الله عز وجل الأنبياء وأتباع الأنبياء فنجوا وخرجوا من موطن العذاب، وجاء العذاب والبلاء فشمل الذين كفروا وضلوا على كفرهم وضلالهم. لكن هناك بعض الأخيار، بعض الصالحين، بعض الأتقياء الأبرار، عباد أعمال صالحة بينهم وبين الله عز وجل، مخلصين لله، لا يريدون جزاء ولا شكورا، ولا يشركون مع الله ولا يراءون في أعمالهم، إلا أنهم مع الأسف لم تتمعر وجوههم بالله سبحانه وتعالى. يسمعون بالمنكر، يرون المنكر، ثم لا يتحرك قلب أحدهم ولا ينكر المنكر ولا يأمر بمعروف، ويظل يتعبد يصلي ويسبح ويقرأ القرآن ويعمل أعمالا صالحة، وترك الناس في حالهم. حينئذ يأتي البلاء عاما، لما قالت زينب بنت جحش: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ معقولة يأتينا بلاء عام وفينا أبرار أخيار عباد أهل صلاح أهل تقوى أهل مسجد وهؤلاء يقتلون وهؤلاء يصيبهم العذاب؟ قال: نعم، متى؟ إذا كثر الخبث. إذا انتشر الخبث وعلى وظهر، لأنه ما يظهر ويعلو إلا بقلة المنكرين، قلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، حينئذ ينتشر ويعلو، وبالتالي ترقب بلاء عاما يجتاح الجميع ولا يبقي أحد، ثم يبعثهم الله عز وجل على الميات، لكن في الدنيا يشملهم جميعا. هذه العقوبات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوصي المهاجرين ويتعوذ بالله أن يدركوها، لننتبه نحن أن نقع في شيء منها، ونعمل بالأسباب التي بها يعطينا الرب عز وجل ما عنده من نعيم ومن خير ومن بر. وربك كريم سبحانه وتعالى، ربك رحيم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا يريد الله سبحانه وتعالى منا العذاب، أن يعذبنا وأن يهلكنا، لكننا إذا شكرنا وآمنا ووحدنا هي أعمال يسيرة سهلة مبسطة، ما جعل الله عز وجل فيها كلفة وما جعل فيها مشقة ولا شدة، فقط تتنعم بما أعطاك الله عز وجل من نعيم، وتشكر الله عز وجل على ما أعطاك، وتعمل بالصالحات فيزيدك الرب سبحانه وتعالى خيرا. مما يذكر من الروايات الإسرائيلية أن رجلا جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقال: يا كليم الله، ادعو الله أن يغنيني عشرا وأن يفقرني عشرا. يريد أن يكون غني 10 سنين وفقير 10 سنين، وذلك أن هذا الرجل يريد أن يعيش نعمتين عظيمتين: نعمة الشكر بالغنى ونعمة الصبر بالفقر، فيعيش في هاتين النعمتين. فدعا الله عز وجل له فأغناه الرب عز وجل وجاءه الغنى من كل مكان، ولا يدخل في سبيل من سبل الدنيا في تجارة في بيع وشراء إلا وربح فيها ربحا عظيما، وجاءه الخير من كل مكان حتى كثر خيره. ومضت 10 سنين وإذا بالرجل لا زال يزداد خيره ويزداد العطاء ويزداد النعيم ولم يفتقر. تعجب موسى فسأل ربه، فبين الرب عز وجل أن هذا الرجل فتح أبوابا من الخير، يريد أن يستغل 10 سنين هذه لأنه يعلم أن بعدها سيكون فيه فقر، فبدأ يتصدق ويتبرع ويأتي للفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين، فينفق هنا وهنا وهنا، وكثر من أعمال البر والخير، وما من سبيل يحبه الله عز وجل إلا كان له فيه حظ نصيب. أفيكون أكرم من الله؟ ففتح الله عز وجل عليه من أبواب الخير أعظم مما فتح، هو ينفق ويرد الله عز وجل عليه ما ويعطيه ويرخي عليه. وربك سبحانه وتعالى كريم رحيم جل جلاله، يحب من عباده أن يذكروه وأن يشكروه وأن يوحدوه، فينعم عليهم ويعطيهم. إذا أحد منهم عصى وأذنب فتاب واستغفر غفر له ومسح عنه ما مضى، إن عاد إلى الذنب ثم عاد إلى التوبة عاد الله إليه بالرحمة والمغفرة والعفو. اسمعوا ماذا يقول الرب جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول أهل العلم: هذه هي أرجى آية في كتاب الله. انظر كيف يتحبب إلى عباده فيناديهم بألطف أسلوب: يا عبادي يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا أكثروا من الذنوب والخطايا فجمعوا كبير المعاصي وصغيرها. لا تخلطوا من رحمة الله. القنوط من رحمة الله، اليأس من رحمة الله كفر وضلال، ولا يجوز ولا يكون هذا إلا من شم الكافرين، هم الذين يضلون وييأسون من رحمة الله سبحانه وتعالى بمجرد أدنى مصيبة يأتيهم، فتجد الواحد منهم ينتحر ويضل وينقلب على عقبيه لأدنى مصيبة. أما المؤمن ليس هذا من طبع من شيمه ولا من طبعه ولا من أخلاقه، يغفر الذنوب. ثم أكد له قال جميعا، أي كلها من الشرك فما دونها، ما دام الإنسان على قيد الحياة ولم ينزل به الموت وفي حال الإمكان فإن الله عز وجل يغفر لها ما دام صادقا في توبته، يعلم الله عز وجل ذلك من قلبه، يمحو الله عز وجل ما كان. والذين إذا أسرفوا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظروا كيف رحمة الله سبحانه وتعالى، إذا نحن أقبلنا عليه بالتوبة وبالعمل الصالح جاءك الخير وجاءك النعيم. فقط كمال السعادة الحقيقية في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا أنت أديت ما عند الله ما أمرك الله عز وجل به فقد كفاك هموم الدنيا ومشاغلها وأرزاقك، كل هذا لا تفكر فيه، ما عليك إلا أن تبذل السبب، فامشوا في مناكبها، امشوا فقط بذل السبب ويأتيك الخير. أما في أمور الآخرة سارعوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. وكما سمعتم من قراءة الإمام وفقه الله مما ذكره الله عز وجل عن أهل الجنة، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هذا المؤمن وقد جمع الله عز وجل جمعه في مكان واحد على سرر متقابلين، وبدأوا يتحدثون من باب الترويح أنفسهم، يتحدثون بنعمة الله سبحانه وتعالى مما أنعم الله عز وجل عليهم في الدنيا، فقالوا إني كان لي قرين صديق مقارن له لا يفارقه، إلا أن هذا القرين كان كافرا لا يؤمن بالله ولا يوحد الله، وكان يدعوه إلى الضلال وإلى الكفر، ويقول له باستفهام، يعني هل أنت تصدق أن إذا متنا وأصبحنا تراب وعظاما أن ندينون ومحاسبون ومجزيون، هل تصدق هذا؟ هل يعقل الإنسان إذا مات أصبح ترابا أن سيأتي اليوم الذي يقوم فيه وأنه سيبعث وأنه سيحاسب؟ هذا كان غير صحيح، هذه خرافات، هكذا يزعم. الآن أصبحت عنده حقيقة وأيقن أن ما كان يقوله صاحبه له يقين، ففتحت لهم نافذة إلى النار، فاطلع نظر وإذا به في سواء الجحيم، يعني في وسط النار يعذب فيها، فحمد الله وأثنى عليه وحلف أنه كاد صاحبه هذا أن يرديه في النار وأن يوقعه فيها لولا أن الله من عليه فثبته على الدين وعلى الطاعة، وإلا كان معه من المحضرين، معه في نار جهنم. ثم قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا اليوم تجهزوا له، استعدوا من الآن بالأعمال الصالحة قبل أن يبدأ الإنسان ينادي ويندم ندما عظيما يوم القيامة، فينادي ربه يقول رب ارجعون إلى الدنيا، ماذا تريد أن تفعل؟ في أراضي ما بعتها؟ في مزارع تريد أن تصلحها؟ في بيوت تريد أن تعمرها؟ في تجارة تريد أن تروجها؟ في محلات تريد أن تفتحها؟ لا لا لا، لا يريد من هذا شيء، يريد أن يعمل صالحا، يعمل صالحا، يريد أن يصلي وأن يصوم وأن يزكي وأن يتصدق وأن يعمل من الصالحات التي كان هو مفرط فيها ولم يعملها، إبان حياته، إبان سلامته وعافيته، ومكن الله عز وجل له. لا كلا، إنها كلمة هو قائلها، أمنية، أمنية فقط، يتمنى لو أن الله عز وجل يرده من جديد الدنيا، ولكن أبدا، قضى الله جل جلاله أنهم لا يرجعون إلى الدنيا من جديد، هذا وعد. ولذلك تهيأ من الآن ما دمت أنت على قيد الحياة وفي وقت المهلة، الآن استعد بالعمل الصالح قبل أن يأتي ذلك اليوم وتندم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لوالدينا والد والدينا وجميع المسلمين. اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لأموات المسلمين يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم أجمعين، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.